الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع محمد ألف محمد عين ألف، يقول: إذا مات الإنسان ويغلب على ظني أنه لا يصلي إطلاقا، فهل يجوز لي أن أصلي عليه أم ماذا؟ أرجو الإفادة جزيتم خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
تقدم لنا عبر هذا البرنامج وفي رسالة كتبناها أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كافرا خارجا عن الإسلام، وبينا دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على هذا، ولكن لا يجوز لنا أن نحكم بترك الصلاة على شخص بمجرد الظن، لأن الأصل في المسلم أن يصلي لعظم الصلاة في نفوس المسلمين، فإذا قدم شخص للصلاة عليه وكان يغلب على ظن أحد من الناس أنه لا يصلي، فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة عليه بمجرد الظن. نعم، لو تيقن أنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه، لأن الصلاة على غير المسلم حرام، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والصلاة على الميت شفاعة له إلى الله عز وجل، والشفاعة لا تحل لمن لا يرضاه الله، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهي أيضا لا تنفع المشفوع له، لقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وخلاصة القول أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم بالظن، هذا الحكم العظيم الكبير وهو الكفر، بل لا يحكم به إلا إذا تيقن. نعم.
يقول المستمع: عندي عامل اسمه عبد الرسول، فقمت بتعديل اسمه في بطاقة الرواتب وفي ملفه إلى عبد رب الرسول، فهل عملي صحيح؟
العمل لا شك أنه صحيح من حيث الجملة، لأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، كما نقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله، حيث قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. ولكن تغيير الاسم الذي اشتهر به الشخص لا يمكن من حيث الوضع النظامي إلا بمراجعة الأحوال المدنية حتى يتبين الأمر ولا يحصل الالتباس. وعندي أنه إذا حصل ما يجب التغيير فإن الأفضل أن نغيره أصلا، أي أن نغير الاسم أصلا، فلا نقول عبد رب الرسول، بل نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك. أما عبد رب الرسول ففيه طول كما هو ظاهر. طيب، ثم إن كل من سمع هذا التعبيد عرف أنه متكلف، فيه شيء من التكلف. ثم إن من سمع هذا التعبير سينقدح في ذهنه أن أصل هذا الاسم عبد الرسول، وربما يكون عنده عناد، ولا سيما إذا كان من أولئك الذين يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعظمون الله أو أكثر، ربما يكون عنده عناد فيبقي الاسم على أوله على عبد الرسول، فإذا غير أصلا واجتث هذا الاسم يعني عبد الرسول إلى تعبيد لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الوهاب وما أشبه، كان أحسن وأفضل.
بارك الله فيكم. المستمع أبو عبد الله يقول: لوالدي صديق قديم، ويطلق الوالد كلمة أم المؤمنين على زوجة هذا الصديق لأن اسمها موافق لإحدى أمهات المؤمنين، كما أنه يسمي أحد أصدقائه القدامى نوح، فهل له ذلك؟
أما الأول وهو إطلاق أم المؤمنين على المرأة فهو حرام لأنه كذب، فليست أم المؤمنين، وأمهات المؤمنين هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. ولأن هذا الذي قال هذه الكلمة الكذب يريد أن يلحق هذه المرأة بزوجات أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بلا شك زوجة لشخص لا يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة. وأما المسألة الثانية وهي تسمية الرجل بنوح، فلا بأس أن يسمى الرجل نوحا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو هود أو غيرها من أسماء الأنبياء. نعم.
يقول أيضا من أسئلة هذا السؤال فضيلة الشيخ:
نعم، وأنا أقول لا بأس أن يسمى يعني بأن يوضع هذا اسما للشخص، أما أن يكنى به واسمه الحقيقي غيره فإن هذا ينظر فيه، قد نقول بمنعه لأنه كذب، وقد نقول بجواز من باب التشبيه بكون هذا الرجل له عائلة كبيرة، فكأنه يشبه نوحا في كثرة الأولاد، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم.
بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة المستمع يقول: ما هو المعتبر في عدد الرضعات؟ هل المعتبر نص الثدي ثم إطلاقه أم الوجبة الكاملة؟ نرجو بهذا إفادة.
اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالرضع، هل يعتبر نص الثدي ثم إطلاقه رضعة ولو عاد في الحال، أو أنه لا بد من رضعة منفصلة بائنة عن الرضعة الأخرى؟ على قولين في هذه المسألة، والراجح أنه لا بد أن تكون رضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى، بحيث يكون بينهما فاصل بين. وأما مجرد إطلاق الثدي ثم الرجوع إليه في الحال فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى، لأن الرضعة هنا مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكل الطعام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن المعلوم أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاث أنفاس، وأن الشربة تشمل الأنفاس الثلاثة، وكذلك في الأكل فإن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا فرغ من أكله مع أنه قد أكل لقما كثيرة. فالذي يظهر أن المراد بالرضعة ما كانت منفصلة انفصالا تاما عن الرضعة الأخرى، وأما مجرد إطلاق الثدي في مكان واحد فإنه لا يعتبر تكرارا للرضاعات، بل هو رضعة واحدة ولو أطلقه عدة مرات. ثم إن كثيرا من العوام يظنون أن الصبي إذا شبع من الرضاع فإنه يكفي عن العدد، ولكن هذا ليس بصحيح، بل المعتبر هو العدد سواء شبع أم لم يشبع. فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة 5 رضعات فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاع سواء شبع في كل رضعة أم لم يشبع. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع ميم ألف ألف من القصيم يقول: أسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخادعون الله وهو خادعهم، لأنني قرأت بعض التفاسير وخشيت أن يكون في بعضها ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، نريد الجواب الشافي، بارك الله فيكم.
أحب أن ننبه على قول السائل إنه يسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخادعون الله وهو خادعهم، فإن ظاهر لفظه أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مقول الله، والذي ينبغي إذا أراد أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أن يقدمها على قول الله، فيقول مثلا: أسأل عن هذه الآية، ثم يذكرها، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى قوله تعالى كذا وكذا. وأما بالنسبة لسؤاله فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف، بل يجرى الكلام على ظاهره لأن المتكلم به وهو الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، ولأنه تبارك وتعالى أصدق القائلين وكلامه أفصح الكلام وأبينه، ومراده عز وجل من عباده أن يحتدوا ولا يضلوا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، وكلامه أصدق كلام الخلق وأفصح، ومراده صلى الله عليه وسلم هداية الخلق دون ضلالهم. وهذه الصفات الأربع: العلم والصدق والفصاحة وإرادة الخير، إذا توافرت في كلام فقد بلغ الغاية في وجوب الأخذ بمدلوله على ظاهره، ولا يجوز أن يحرف إلى غير الظاهر. وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول إن كل ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو حق على ظاهره. ففي الآية الأولى التي ذكرها قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. قال ذلك عز وجل ليبين أن خداعهم ومكرهم دون خداع الله تعالى لهم ومكره بهم، فهو كقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والخداع ليس وصفا مطلقا بالنسبة لله، ولكنه وصف في مقابلة من يخادعونه، ليبين أنه عز وجل أقدر منهم على الخداع والمكر. وهذا لا شك يدل على القوة وعلى ضعف المقابل، وليس به أي نقص يتوجه إلى الله عز وجل. ولهذا نرى الناس إذا أرادوا أن يخدع شخصا فعرف خداعهم وخادعهم علموا أنه أقوى منهم وأشد. فالخداع في مقابلة المخادع صفة كمال وليس صفة نقص. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود وخرج إليه عمرو قال علي: إني لم أخرج لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يظن أن معه أنه قد لحقه آخر، فلما التفت ضربه علي حتى أهلكه. فهذا من الخداع الجائز، لأن عمرو بن ود إنما خرج من أجل أن يقتل علي رضي الله عنه، والحرب خدعة، فخدعه علي رضي الله عنه بهذه الكلمة حتى قضى عليه. ويعد هذا من قدرة علي رضي الله عنه وقوته في خداع خصمه. ولهذا نقول إن الخداع والاستهزاء والمكر والكيد الذي وصف الله به نفسه إنما يوصف الله به في مقابل من فعل ذلك لا على سبيل الإطلاق. ولهذا ننبه على مسألة يقولها بعض العامة، يقولون: خان الله من يخون، فيظنون أن الخيانة مثل الخداع، وهذا ليس بصحيح، لأن الخيانة خداع في غير موضعه ومكر في غير موضعه، فلا يجوز أن يوصف الله بها. ولهذا قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة وصف لا يليق بالله تعالى مطلقا، لأنه مذموم على كل حال. نعم،
بارك الله فيك. السائل فضيلة الشيخ يقول أنه قرأ في بعض التفاسير خشيا أن يكون في بعض ما يخالف قول أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة، نحب أن نطمن هذا السائل في بعض التفاسير.
نعم، على كل حال أقول إن بعض المفسرين ينحون مذهب من يخرج النصوص عن ظاهرها فيما يتعلق بصفات الله، فيجب الحذر من هذا المذهب، لأن حقيقته تحريف الكلمة عن مواضعه وليس تأويلا صحيحا مرادا لله عز وجل. لأن الله تعالى لو خاطب الناس بما يريد منهم خلاف ظاهره لم يكن هذا من البيان الذي التزم الله به في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. ولا يجوز لنا أن نعدل بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا في باب العقيدة ولا في باب الأحكام العملية عن ظاهره إلا بدليل، لأن الله خاطبنا باللسان العربي المبين، فيجب علينا أن نجري اللفظ على مقتضى هذا اللسان العربي المبين إلا إذا جاء دليل من المتكلم به على أنه لا يريد ظاهره، فحينئذ نفسر كلامه بعضه ببعض. وأما مجرد الأوهام والتخيلات التي تكون عند بعض أهل العلم من أن إثبات هذه الصفة مثلا يقتضي التمثيل أو التشبيه، فإن هذه لا يجوز لنا أن نحكم بها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها أوهام ذهب إليها من ذهب ظنا منه أن صفات الله يحتى بها حذو صفات المخلوقين، فيكون هذا الذي نفى الصفة يكون ممثلا أولا ومعطلا ثانيا، فهو ممثل أول بحسب ظنه ووهمه، معطل ثانيا لأنه نفى الصفة التي يدل عليها ظاهر كلام الله ورسوله.
أي الأخرى فقلت الشيخ الله يستهزئ بهم
في هذه الآية كما قلنا في الآية الأولى، يخادعون الله وهو خادعهم، وكما أشرنا إلى آية ثالثة ويمكرون ويمكر الله، وكما وإلى آية الرابعة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
بارك الله فيكم. معلم أسند إليه تدريس إحدى المواد التي قد لا يجيدها، ولكن لعدم وجود البديل وافق، فهل يأثم أم لا؟ أرجو الإفادة.
لا يأثم إذا وافق، ولكنه يأثم إذا قال بما لا يعلم، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وربما يكون الرجل لا يجد هذا العلم الذي أسند إليه، ولكنه إذا أسند إليه حرص عليه وتابع وتعلم ثم ألقى ما علم على التلاميذ. فالمهم أن قبوله لتدريس هذا العلم لا يأثم به، لكنه يأثم إذا درس أو إذا تكلم بما لا يعلم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع مصري مقيم في الدوادمي يقول: هل يؤجر المصاب بحالة نفسية تلازمه كثيرا؟ أرجو بهذا إفادة. مأجورين.
المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في مجتمعه تكون مكفرات للذنوب،
الحمد لله،
يكفر الله بها ذنوب العبد. فإذا صبر واحتسب الأجر من الله فإنه يؤجر عليها، فإنه يؤجر عليها. فأحوال الناس بالنسبة للمصائب ثلاث: من لم يصبر بل تسخط واعتقد أن هذا شيء من الظلم له، هذا يأتم بالإضافة إلى ما أصابه من المصيبة. والحالة الثانية أن يصبر ولا يتضجر ولا يتسخط من قضاء الله، فهذا يكفر الله به، يكفر الله بهذه المصيبة ما شاء من ذنوبه. والحالة الثالثة أن يصبر وهو يحتسب الأجر على الله عز وجل. في هذه الحال تكون المصيبة كفارة للدم، ويثاب على احتسابه الأجر من الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل عن الحديث، في الحديث يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، هل معنى هذا أن هناك سنة قبل المغرب؟
نعم، هناك سنة قبل صلاة المغرب، لكنها بعد أذان المغرب.
نعم.
لأن ما قبل الأذان وقت نهي، لكن هذه السنة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكرر الأمر بها ثلاث مرات، فقد يظن المخاطب أن هذه السنة واجبة أو أنها على الأقل سنة راتبة كالتي بعد المغرب. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لمن شاء، لأن لا يظن أنها واجبة أو سنة راتبة. ولهذا قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فإن بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. ففي الفجر راتبة الفجر، وفي الظهر راتبة الظهر، لأن الفجر لها راتبة قبلها بين الأذان والإقامة، والظهر كذلك لها راتبة قبلها بين الأذان والإقامة، وهي أربع ركعات بتسليمتين. وفي العصر أيضا يصلي الإنسان ما شاء ركعتين أو أكثر، لكل ركعتين سلام. وفي المغرب هذا الحديث الذي أشار إليه السائل، وفي العشاء أيضا يسن أن يصلي بين أداء والإقامة ركعتين أو أكثر، يسلم من كل ركعتين. نعم.
هذا طالب يقول: حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الطالب الذي يقرأ القرآن ثم يحفظه ثم ينساه؟
نعم، إذا حفظ القرآن، إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه، فإن كان عن هجر للقرآن ورغبة عنه فإنه قد عرض نفسه لإثم عظيم، وإن كان بمقتضى السجية والطبيعة البشرية أو أتاه ما يشغله عن تعاهده فإنه لا يأتم بذلك، لأن النسيان من طبيعة الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فإذا كان النسيان بمقتضى طبيعة البشرية أو من أجل أنه تشاغل بأمور واجبة أوجبت نسيان شيء من القرآن، فإن ذلك لا يكون سببا لإثمه. نعم.
هذه المستمعة عين ميم قاف من جدة حي الصفا تقول: هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أركب مع زوجي أختي في سيارته ويقوم بتوصيلي إلى البيت إذا أتيت عند أختي، مع علم زوجي وزوج أختي يقوم بسؤالي ويتكلم معي، فهل يجوز لي أن أركب معه؟
إذا كان معكم أحد كزوجة الأخ مثلا أو أي شخص آخر، وكان هذا الأخ مأمونا فلا بأس، وأما إذا كان وحده فإن هذا خلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة.